السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، يا إخوتي الكرام، ما زلنا مع أبواب العلم من كتاب الترمذي. أبواب العلم من كتاب الترمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى، نسرد إن شاء الله الأحاديث إلى آخر الباب ونبدأ نشرحها تباعا، ويكون بذلك ختام لكتاب العلم، وما أسعدنا بذلك. اللهم أتم علينا النعمة ولا تعملنا بما نحن أهله، وإلا فتفرتنا والمعاصي نقع فيها، فالله يغفر لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خداش البغدادي وهو صدوق حسن الحديث. قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي وهو من النبلاء العباد، ثقة ثبت. قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، وهذا له أوهام لكنه حسن الحديث، إسناده مقارب، حديثه مقارب. عن قيس بن كثير الشامي وهو ضعيف، وهو ضعيف، اختلف فيه العلماء وهو ضعيف، الحق أنه ضعيف. قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، قال: ولم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث أصله أنه أخرجه أحمد والدارمي أو داود بن ماجه، وأيضا خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والطحاوي في مشكل الآثار، وأيضا الطبراني في مسند الشاميين والبغوي، كل ذلك يعني قد خرج العلماء هذا الحديث، وكان الحديث أيضا يعني برمته، وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن الحديث المتن صحيح، وقد جاء من أكثر من طريق. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة الذي فيه بعض الأوهام، وليس عندي متصل هكذا. حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، نعم، يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح، يعني هذا الذي قاله البخاري قال هذا أصح، والحديث كما قلنا يعني حسن، المتن حسن، وإلا فيشهد للمتن كثير من الروايات التي جاءت على غرار وفاق هذا المتن. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، هو هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم من الثقات، قال فيه العلماء: صاحب سنة صاحب حديث، وهذه من أرقى التزكيات. عن سعيد، سعيد هنا يقول عن سعيد بن مسروق، وسعيد بن مسروق هو والد الإمام الثوري وهو ثقة، قال: عن ابن أشوع وهو سعيد بن عمرو، هو ثقة لكنه رمي بالتشيع، روى له جماعة، عن يزيد بن سلمة الجعفي وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال يزيد بن سلمة: يا رسول الله، إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا. قال اتق الله فيما تعلم، قال اتق الله فيما تعلم. وهذا الحديث أيضا أخرجه عبد بن حميد والترمذي في علل الكبير، وأيضا الطبراني في الكبير. وهذا الحديث ضعفه العلماء، هذا الحديث ضعفه العلماء. ولذلك قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بمتصل، وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة، وابن أشوع اسمه سعيد ابن أشوع. علة الانقطاع. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة حافظ روى له الجماعة، قال حدثنا خلف بن أيوب العمري فقيه ضعفه يحيى ورمي بالإرجاء، وقد قال بعض ما هو ثقة والحق أنه فيه ضعف. قال عن عوف، وعوف هنا ابن أبي جميلة ثقة ولكنه رمي بالتشيع. قال عن ابن سيرين، ابن سيرين محمد ابن سيرين الورع التقي النقي عالم التابعين روى له الجماعة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. الله أكبر. خصلتان، الله أكبر، وحديث وإن كان فيه بعض ضعف لكن معنى صحيح. قال خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وأيضا أخرجه العقيلي في الضعفاء، وحسنه الألباني، ولنعم ما فعل الألباني، وحسنه الألباني وفي السلسلة الصحيحة. قال لا تجتمع خصلتان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. لا تجتمع خصلتان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. قال الترمذي هذا حديث غريب، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف ابن أيوب العمري، وكما قلنا هو مقارب الحديث. لم أرى أحدا يروي عنه غير محمد العلاء، وليست هذه جهالة، والحق بأنه كما قلنا الجهالة مدفوعة، والحديث حسن ولا أدري كيف هو، والحديث حسن، الحديث حسن. قال خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. نعجل بالحديث الباقية حتى ننتهي. وحديث أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. الله أكبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال سمعت وأنا فسرت معنى حسن صحيح غريب، وأنا هذه لها طريق واحد والمسألة على خلاف بين الحسن والصحة. سمعت أبا عمار حسين حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياط يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. الله أكبر. وهذا لا ينفي بعض الزلات التي يقع فيها. قال عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. والحق بأنه عالم عامل هتف العلم والعمل في الحجاب وإلا ارتحل، وكما قال العلماء يكتفي في الأحاديث ولو عمله مرة واحدة، كما قال الزهري يا أهل الحديث اعملوا بالحديث وأن عمل مرة واحدة به صار من أهله، فمن عمل به مرة واحدة صار من أهله. وحديث أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. اللهم أسر علينا، اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين بسلام. قال هذا حديث حسن غريب إسناده ضعيف لضعف الدراج. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا أيضا كما قلنا قبل ذلك إذا رأيت الترمذي قال حديث غريب فهو يضاعف هذا الحديث, هو الحديث ضعيف, الحديث هذا حديث ضعيف, بل أكاد أجزم بأنه متفق على ضعف وإن كان المعنى صحيح فهو متفق على ضعفه. طيب نبدأ الشرح, وهذا بفضل الله آخر الأحاديث في كتاب في أبواب في باب العلم من كتاب سنن الترمذي. نسأل الله جل وعلا أن يقبل منا ذلك وأن يلهمنا الإخلاص وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم وأن ييسر علينا وعليكم طريق العلم. الحديث الأول, فهذا الحديث حديث عظيم. رحل قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء. في الحديث أولا لما سأل أبو الدرداء يعني يا أخي ما, 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 ما الذي جاء بك, أجئت لحاجة أجئت للتجارة, قال لا لحديث سمعته عندك. فقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أولا في هذا الحديث فوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى الحرص على الطلب, الحرص على الطلب, وهذا دعب العلماء وطلبة العلم. طالب العلم لا يكون طالبا العلم إلا إذا اشتد عوده في الحرص على الطلب, إذا اشتد أمره في الحرص على الطلب, إذا توالى الأمر منه في الحرص على الطلب. طالب العلم لا يكون طالبا للعلم حقا إلا بشدة الحرص على الطلب وشدة التحري للطلب, فهذا الذي يكون حقا طالبا للعلم. وإلا فقد قلنا بأن الإمام الشافعي لما أعطى نصائح الستة لطالب العلم قال ملازمة أستاذ, قال ملازمة أستاذ, والملازمة دلالة على شدة الحرص, شدة الحرص كما كان الصحابة الكرام. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان من شدة حرصه لا يسمع لمن يجعله يتقاعس, وكان يقول إليك عني ويذهب فيبيت على عتبة أبي يسأل عن العلم, وكان يأخذ بخطام ناقة زيد يسير معه ليسأل عن العلم ويتعلم, وكان دؤوب الحركة, وكان صاحب سؤال كما قيل له كيف بلغت, قال بقلب عقول ولسان سؤول. ولذلك كان لا يجد مجالسا من مجالس العلم إلا جاء فيها, حتى قدمه عمر بن الخطاب على كثير من الصحابة الكرام وأظهر فضله عندما سأله عن سورة النصر. الغرض المقصود الحرص هي أول مسألة, حرص على العلم, وهذا تجده في الصحابة, تجده أيضا في عمر بن الخطاب عندما كان يتناوب مع أخيه, هو يأتي يوم والثاني يأتي يوم, والأول ينقل للثاني والثاني ينقل للأول ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. شدة الحرص من التابعين وتابعي التابعين على ما قال الإمام سعيد بن المسيب أنه قال كنت أرحل الليالي العدة, في حديث نسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من الصحابي من فم الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. شدة الحرص عندما قيل لعامر بن شراحيل كيف بلغت ما بلغت من العلم, قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. شدة الحرص عندما تراهم يعني ينفقون الغالي والثمين وينفقون ما يملكونه وأنفس ما عندهم ينفقونه من أجل الله جل في علاه, من أجل طلب العلم, كما قال يحيى بن معين خلف لي أبي ألف درهم فأنفقته أو ألف دينار فأنفقته عن بكرة أبي أو أنفقت المال عن بكرة أبي من أجل هذا العلم. وكذا فعل البخاري وكذا فعل أحمد, وكان يؤجل نفسه من أجل الطلب العلم. هذا حرص على طلب العلم من هؤلاء الذين ما تركوا مجلسا إلا جلسوا فيه وعودوا الجلوس والمجالس من أجل طلب العلم والاستمرار في طلب العلم, وهذا من فضل الله, وفضل الله يؤتيه من يشاء. الثانية بشارة أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه, ففيها أولا فضل العالم عندما يستقبل طالب العلم. كان ابن عباس يعرف فضل طلبة العلم, ولما قال لبعضهم الذي أراد الحج فقال له تمتع, فلما تمتع قيل عمرة مبرورة وحج وعمرة متقبلة وحج مبرور, فلما رأى الرؤيا قال ابن عباس شهد لله وشكر له ذلك وقال سنة نبيكم سنة نبيكم سنة نبيكم، على أنه بين له أو هذه كانت علامة على أنه ما تبناه هو الحق وأنه الأفضل وهو التمتع، لأن السلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت ولما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأيضا ترى بأن موافقة العلم أو ترحيب أهل العلم من العلماء بطلبة العلم كما يحدث مع الكبار النبلاء كانوا يفعلون ذلك، فأنس كان يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يقول بكم أكرم. وأنت ترى كيف فعل الإمام مالك عندما رأى النباهة والذكاء والفطنة من الإمام الشافعي، قال الشافعي واحتضنه أجلسه مجلسه وأخذه على بيته أيضا في أول الأمر ليقرأ عليه الموطأ، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني كيف احتفى بمثل الإمام الشافعي، والشافعي كيف احتفى بحرملة وبالمزني وبالبويطي. وهذا كما قلنا من دأب العلماء النبلاء يعرفون قدر طلبة العلم، وأصل هذا الكلام ما قاله ابن عباس بكم أكرم بكم أكرم. فقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبشره لما وجد حرصه أنه ما رحل إلا الحديث، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. ففيه فوائد أيضا ومسائل فقهية، منها أولا من سلك طريقا يبتغي فيه علما في الرحلة في طلب العلم، وأن طلب العلم لا ينال براحة الجسد، لا أحد يقول حدثني قلبي عن ربي، فإن للعلم أصول والمسألة ليست في التقوى فقط، بل لابد من الجهد وبذل الجهد واستفراغ الوسع للوصول إلى العلم أخذا بالسبب، وإن التوكل على الله لابد فيه من الأخذ بالسبب، فلن يصل المرء إلى العلم إلا بالجد والاجتهاد. لا تحسب قال يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسد، لا ينال هذا العلم براحة الجسد. ولذلك قال العرب فمن أدام الطرق ولج، وقالوا من طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لابد من الجد والاجتهاد في الوصول للعلم لهذا العلم. قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والثانية الفائدة الثانية من قولي من سلك طريقا يبتغي فيه علما أقصر الطرق إلى الجنان العلم، أقصر الطرق إلى الجنان العلم، وهذا له ما له من يعني المعضدات لذلك، لأن بالعلم يستتم التوحيد، ونجاة المرء مرهونة بالتوحيد، وتمام الأمن والأمان والهداية بالتوحيد. قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم والذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبالعلم يستتم التوحيد، وإذا استتم التوحيد كانت الهداية التامة والأمن التام على المرء الذي قد استتم الله له التوحيد. قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأيضا بأن العلم تستقيم العبادة، والمرء لا يدخل إلا لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، لكنه لا يستحق الرحمة إلا بالعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم عمله إلى الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك في قول الله في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء سببية، قالوا بما كنتم تعملون هذه أن الأعمال كانت سببا في نيل رحمة الله جل في علاه، الأعمال كانت سببا في نيل رحمة الله جل في علاه، والأعمال لا تكون مقبولة إلا بالعلم، لأنه لابد فيها من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعلم في ذاته عبادة، والعلم في ذاته عبادة، لذلك يسلك الله به طريقا إلى الجنة، لأن العلم في ذاته عبادة. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل العلم، وأن الملائكة تعظم العلماء، لما لا تعظم الملائكة العلماء، بل لابد أن تعظم العلماء. والسؤال هنا ولما لابد، من لم يعرف قدر العلماء فلا يستحق لا يستحق أن يقترب منهم، ومن لم يعرف فضلهم لا يستحق أن يكون منهم، ومن لم يعرف الفضل أهل الفضل فليس من أهل الفضل. لكن لما الملائكة إقامتهم مجال الذكر؟ نعم ممتازة، لكن في إجابة أخرى في الكلام على الملائكة، هذه الأهم الآن. نعم هم ورث الأنبياء حقا، يدلون الناس على الثناء عليها. نعم صحيح، نقول ولما الملائكة تضع أجنحتها تعظيما تعظيما لهم عظم الله. نعم انا قلت وليما الملائكه لا تفعل ذلك، بل لابد تفعل ذلك. ممتاز ممتاز يا ابا مريم، ما ادري اين كنت انت، تغيبت طويلا، اين كنت ولما تغيبت كثيرا وطويلا؟ كل الإجابات التي أتى بها الأخوة والأخوات كلها صحيحة، ولكن أصح الإجابات هي بأن الله، أنا أقول لي وليما الملائكة لا تخضع، وقد قال الله تعالى مبينا فضل آدم عليهم بالعلم عندما قال الله تعالى سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هو أول ما قال الله جل في علاه قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بين فضل آدم عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فعرفوا فضله. عذرك مقبول يا أبا مريم، لكن انقطاعك غير مقبول، وأيضا انقطاعك هذا يؤثر فيك علميا، ويؤثر في عدم التزامك بالمجالس يؤثر فيك إتقانا أيضا، وأما العذر فهو مقبول ومثلك يحمل فوق الرأس. متى الصحيح الراجح في ذلك؟ بأن الله تعالى فضل آدم عليهم بالعلم فعرفوا فضل العلم، فهو لذلك قال تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وذلك هناك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم يقولون التمسوا بغياتكم، يعني هذا العلم التمسوا بغياتكم، فيجلسون ويعني يلتفون حولهم ثم يصعدون بأسمائهم وما يفعلون لله جل في علاه كما في الحديث يسألهم وهو أعلم بهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العارم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، لا يستغفر لهم من في السماوات هم العلماء وقد وهم الملائكة، والملائكة وكلهم الله بالاستغفار يستغفرون لمن في الأرض، هم أشد استغفارا للعلماء لأنهم الذين يبدون الناس على ربهم جل في علاه، وهم الذين ينشرون التوحيد الذي هو قضية الكون الكبرى، وأيضا هم الذين يحرصون الحرص على جر الناس بالسلاسل إلى الجنان. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات، هذا من في السماوات، قال ومن في الأرض، ومن في الأرض الجميع، لأن العالم تراه رحيما على الناس وتراه مدلا للناس على طرق الخير، وأيضا وإن لم يعمل بها، وإن كان هو قد عصى ربه وإن كانت له الزلات، لكنه يأمر المعافى عن المنكر من باب على شارب الكوس أن يتناصح، فخيره حتى متعدي وإن كان الزلل مرافقه، وخيره متعد حتى لو كان الزلل مرافقه. قال ومن في الأرض، أما الكفار فيرون من حسن خلقه ويرون من حلمه ويرون من حرصه على نصحهم ودعوتهم إلى الله جل في علاه ما يبهر العقول، فيستغفرون له حتى وإن لم يجيبوا. وأيضا والأصل في ذلك أهل الإيمان الذين يستغفرون العلماء لأنهم يبينون لهم طريق الهدى من طريق الردى. قال ومن في الأرض حتى الحيتان أنه طبعا كما قلنا بأنه قال حتى الحيتان في الماء، وفي رواية قال حتى النملة في جحرها. لما؟ لأن العالم يبين للناس كيف حسن التعامل مع العجموات، وهذه من العلم، فلذلك خيره ينتشر للحجر والشجر وللدواب وللإنسان وللخلق وللجن ولكل أحد، لذلك يستغفرون له. وأنت ترى بأن النملة بالذات في رواية أخرى لما حتى النملة في جحرها أتى بالنملة بالذات، لأن العلم هنا قد ظهر بعلمها هي عندما اعتذرت لسليمان عندما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، اعتذرت لهم، وهذا من باب الفقه والعلم، هي تعلم بأن سليمان أرحم عليها وأن العلماء أرحم على الحيوانات لا سيما، والحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الجمل يبكي فقال من صاحب الجمل، فجاءه فقال إنه يشتكي أنك تجيعه وتدئبه، وأيضا في قول السلام من فجع هذه الحمرة بفرخيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبين السلام الأدب مع العجموات في مسألة حتى الذبح والنحر قربة لله جل في علاه. لذلك يستغفر له من في الأرض، والحق أن تقول يستغفر له من في الأرض يدخل في ذلك الجمادات، نعم يدخل في ذلك الجمادات، لأن الجمادات تسبح بحمد الله، فلا نستبعد أنها أنها تستغفر وأنها تلبي، فلا نستبعد أنها تستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لبى أحد إلا لبى معه ومر على الحج أو شجر إلا لبى معه، إلا لبى بتلبيته، إلا لبى بتلبيته. وعندنا عموم الآية، قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا معنى ذلك أن حتى الجمادات يسبحون، حتى الجمادات يستغفرون لمن في الأرض. ولما ذلك؟ لأنه يقيم ما من أجله خلقت الدنيا، والحجر والشجر يعني يعضدون ذلك على قضية الكون الكبرى، على إقامة حدود الله جل في علاه، على توحيد الله جل في علاه. قال الله جل قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فهذه قضية الكون الكبرى، هذه قضية الكون الكبرى. فالحجر والشجر والبحار والأنهار والسماء والأرض على قيام هذه القضية، والعالم يقوم على هذه القضية، العالم يفند ويفتش ما يكون به الشرك في التوحيد فيزيله، ثم ذلك يقف المسألة على التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله أن يغفر لنا الذلات والسقطات والهنات وما أكثر ما يكون السقط منا، ولكننا نطمع في كرم ربنا سبحانه جل في علا. فلذلك قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفي رواية حتى النملة في جحرها التي تستأتي. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أنا أسأل الآن: ما علاقة القمر مع العلم؟ ما علاقة القمر والكواكب بالعلم؟ ما علاقة القمر والكواكب بالعلم؟ قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول: شتان بين أهل العلم وبين القمر والكواكب. نعم والله يا صالح، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال: ففوز بعلم تعش به حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أقول: ما العلاقة؟ بشار قال: الهداية. ممتاز، هذه إجابة من الإجابات. نعم، القمر ينير والكواكب هكذا وهكذا العلم نعم والله، هم صبيح الدجى. نعم والله. طب ما الدلالة أنهم ينيرون كما أن القمر ينير والكواكب تنير؟ ما الدليل؟ هذا صحيح، القمر ينير. نعم، ما الدليل؟ نعم يا مبراء، إجابة سديدة، لكن ما الدليل على أن العالم ينير كما أن القمر ينير وأن الكواكب تنير؟ ما الدليل؟ طبعا إنارة العلم هي الإنارة المعنوية، صحيح ولا لا؟ لكن هناك دليل يدل على هذه الإنارة. ما هي؟ ما هو؟ ممتاز يا بشار. قال: والسراج منيرا. ومن ذلك الحديث الموقوف على أبي الدرداء بأنه قال: أن العلماء نجوم السماء. قال: العلماء نجوم السماء. طيب، قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وهذه فيها دلالة على فضل الإرث، وهو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فيه كلام أن أبو هريرة ذهب إلى السوق فقال للناس: تختصمون على الدرهم والدينار وتتركون إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا ما في أيديهم وأسرعوا إلى المساجد، فما وجدوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. فقال يا أبا هريرة: أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا إرث النبي، هذا إرث النبي، ولنعم الإرث. قال: ما نحن عاشر أنباء ما تركناه صدقة لا نورث، لكن الإرث الحق هو إرث العلم، إرث الحق هو إرث العلم. زي قال: إن العلماء ورثوا الأنبياء. وهذه فيها دلالة على مكانة العالم في الأمة، فمنزلته بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي منزلة النبي. لما لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. قال: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. وهذا فيه أصل أصيل في هذا الباب، بأن بأن الأنبياء لا يتركون إرثا، وفي رد على فاطمة عندما يعني احتد الأمر بينها وبين أبي بكر، تقول نريد إرثا السلام من فدك وخيبر، فقال لا، قد قال السلام إن معاشر الأنبياء لا نورث لا إرث. ولذلك قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فبقول السلام فمن أخذها أخذ بحظ وافر، دلالة واضحة جدا على فضل العلم، وأن من أراد الله بعبد خيرا علمه وفقاه في الدين، وإذا أراد الله بعبد رفعة وكرامة وعلوا فقاه في الدين. أقول حتى لا نضيع كما فعلنا في نهاية الأوتار ما قلنا الفوائد المستنبطة في الأحاديث التي مررنا عليها، إن شاء الله في الأسبوع القادم في الدرس القادم يعني نجمع كل الفوائد. هنا الفوائد من هذا الحديث، أولا فضل الصحابة الكرام. أبو الدرداء يطبق أحد النبي صلى الله عليه وسلم مرحمة وصية رسول الله، وكان من أفضل الناس عملا مع طالب العلم. ثاني فضل الرحلة في طلب العلم. الثالث وهو مهم جدا، أقصر طريق إلى الجنة العلم، أقصر طريق إلى الجنة العلم. الثالث عظم مكانة العالم وطالب العلم من الملائكة، عظم مكانة العالم وطالب العلم، لأنه يدعى في السماء كبيرا إن كان قد تعلم العلم وعلمه وعمل به. الفائدة التي تليها إثبات الأجنحة للملائكة كما جاء بذلك القرآن، عظيم خلقهم من عظيم ربوبية الله جل في علاه. نعم، فضل العلم فهو إرث النبي الأنبياء. الفائدة التي تليها مصابيح الدنيا هم العلماء، لذلك عليهم بنشر العلم، فالهم الذي عليهم هو نشر العلم، أن يعملوا على نشر العلم الذي حباهم الله إياه توصيلا أو شكرا للنعمة. نعم، أما حديث الثاني حديث أبي الأحوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل أنا أخاف أن ينسي أخر العلم أول العلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فيما تعلم، اتق الله فيما تعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فيما تعلم، قلنا الحديث هذا ضعيف، لكن مع المعنى هنا اتق الله فيما تعمل، فيما تعلم من وجهه، اتق الله فيما تعلم أن تعلمه على وجهه، أن تعلمه على وجهه، وتعلمه على وجهه، أن تعلمه على وجهه ويكون مختلطا ملتبسا عليك، وأن تعلمه على وجهه، لا تدلس، لا تخفي علوما من أجل الهوى أو من أجل الرياسة أو من أجل الوجاهة أو من أجل المال أو من أجل الجماعة، لا تدلس، فأنت تعلمه على وجهه وتعلمه على وجهه. هذا الوجه الأول في قوله اتق الله فيما تعلم، والثاني هو تطبيق العمل. هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح، هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتاح. وهنا فيه الحث من الفوائد، فائدة وحيدة، الحث على العلم بالعمل. الحديث الذي يليه هو قول سلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل العالم، فإن العالم ينزل منزلة النبي كما قلنا الوكيل ينزل منزلة الأصيل، لكن هنا قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فيها دلالة واضحة جدا على عظيم مكانة العلماء، وأن من أراد الله به خيرا حقا كان فتح له أبواب العلم. لذلك قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، فيها دلالة على البون الشاسع والفرق الواسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس منزلة وهو سيد الخلق أجمعين، وهؤلاء الوكلاء نازلوا منزلة الأصيل. في هذا قال كفضلي أنا على أدناكم، وهذه مبالغة لتعظيم مكانة العلماء. هل لا فهمت الأمة بذلك؟ أمة خابت وخسرت بعدم معرفتها برجالتها، أمة خابت وخسرت لم تدرك قدر العلماء ولم تدرك قدر هؤلاء النبلاء، بل المحاربة على العلماء الآن وأهل العلم وطلبة العلم في هذا الباب من وسطهم من أهل العلم أو من غيرهم من عداوتهم من أهل الكفر أو من غيرهم من أصحاب الهوى أو من أنفسهم، كما أقول أنا وأقول أمثالي من العصاة بيدي أنا لا بيدي عمرو، بيدي أنا لا بيدي عمرو، لكن في النهاية أيضا أنه يعني سوء عمل أو سوء فهم بألا يعطي العالم حقه وفرضه ومكانته، لأن الأمة مرهونة به. فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، وقال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس خير. وانظر هنا يستغفرون في الآية الأولى، هنا يصلون، ففيها يصلون يعني يثنون عليه خيرا، يصلون من الثناء الحسن، يصلون من الثناء الحسن، يعني هم يتكلمون بفضل هذا العالم ويتكلمون بالثناء الحسن لمجهودات، شكرا لمجهودات هذا العالم، وأيضا يستغفرون له لأن من الشكر الاستغفار له. وانظر كيف وصف الله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك العلة، كأن هذه على التعليل لما يستغفرون له. قال على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير، لأن فضله يظهر بالتعدي، فضله يظهر بالتعدي في هذا على معلم الناس الخير. ومن الفوائد أيضا هنا نرى بأن العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة، لذلك قال فضل العالم على العابد، فهنا العلم أفضل من العبادة. وهذه من وجوه، من وجوه العلم أفضل للتعدي، لأنه يتعدى للغيب وبه يتم التوحيد وبه تستقيم العبادة. العبادة أفقر ما تكون إلى الدليل، لأن العبادة لا تقبل ولا تكون عند ربنا تقع موقع القبول إلا بشرطين اثنين: الإخلاص لوجه الله الكريم، وأيضا الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض: أصوبوا وأخلصوا. قالوا: ما أصوبوا وأخلصوا؟ قال: إذا كان العمل إخلاصا لم يكن صوابا لم يقبل، إذا كان إخلاصا لم يكن صوابا لم يقبل. قال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الفوائد أيضا رحمة الله بالعالم، بأن جعل جميع الخلائق يستغفرون له. رحمة الله بالعالم بأن جعل جميع الخلائق يستغفرون له. الفائدة الثالثة حتى تكون وترا: من فضل طلب العلم أنه يستجلب ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. من فضل طلب العلم أنه يستجلب ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. يصلون أن الله وملائكته يصلون، يعني يثني عليهم بالخير بأسمائهم وأسماء آبائهم في السماوات العلى. ثم انتقل لهذا الحديث الذي فيه ضعف، وهو: لن يشبع المؤمن من خير حتى يسمعه، حتى من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. فيها أمور: الأمر الأول كان الحديث في ضعف، يعني المتن ممكن يكون مقاربا، ففيها أمور. الأمر الأول بأن العالم لا يكتفي، بأن العالم علامة علمه أنه لا يكتفي، وهذا الحق. لا توقف في العلم، العلم بحر لا ساحل له بحال من الأحوال. ولذلك قال الإمام ابن باز، قال الإمام الحافظ بن حجر، قال: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. وهذا دأب الصالحين ودأب العلماء. ولذلك لما سمع فقيه في 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 قبيلة بأن محدثا سينزل ويعقد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترك المجالس وأخذ الكراس وذهب بالقلم والكاغد يجلس في مجالس العلم. فجلس في مجلس العلم وهنا يحدث ينظر طلبة العلم الذين يدرسون عليه، فجاءوا إليه فقالوا: يا عالمنا، أنت تجلس هنا؟ أنت؟ طب نحن نحتاج للعلم، أنت تجلس؟ قال: نعم والله أنا أحوج الناس إلى العلم، أنا أحوج الناس إلى العلم. ولذلك لما سئل ابن عيينة: يعني من أحق الناس بالعلم؟ قال: العالم أحق الناس، لأنه يشينه أن لا يعلم، هو صار عالما متصدرا للناس فيشينه الجهل، فلا بد أن ينفي عن نفسه الجهل. لذلك قلنا: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ولذلك أحمد قال: بالمحبرة إلى المقبرة، بالمحبرة إلى المقبرة. لا يكفون عن الطلب، ولا يكفون عن الاستفادة، ولا يكفون عن السؤال والجواب للعلم وللتعلم. لأن يشبع المؤمن الخير حتى يسمع حتى يكون منتهى الجنة، لا يشبع منه لا يكتفي به. والأمر الثاني بأنه لا يشبع منه، لأنه كلما سمع جديدا فيه فيه من التقرب إلى الله تعالى بنوع جديد يستخدمه مسارعة في الخيرات ومنافسة فيها، في قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولقول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. آخر الحديث: ونسأل الله أن يسعدنا ويسعدكم، وأن يتم لنا الخير كله دقة وجله، وأن يمن علينا بالانتهاء من الكتب الستة ثم نرحم هذه الدنيا. نسأل الله للفعل أن يدع ذلك لنا، ونستغفر الله على ما يقع وأبدر منا، فالنفس ضعيفة والله تعالى أرحم الراحمين. لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، ما جعلنا في الجنة. قال الحديث الأخير: وهو حديث ضعيف أيضا. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. فيها أمور، والحديث ضعيف كما قلنا، فيها أمور. أولا أن نبل المرء، أن نبل الأمر نبل المرء يعرف باقتناس الفوائد، نبل المرء يعرف باقتناس الفوائد، يرتضي بالنصيحة، يرتضي بالعلم، يرتضي بالتعليم، يرتضي بالمخالفة، لا أن يقول أنا ابن جلى لسان حاله من التكبر، من التكبر والتعمق، كأن بلسان حالي يقول أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، يعني ما أحد يناهزني، ما أحد يساميني، ما أحد يداريني. فالنبل كل النبل هو البحث عن الحكمة والعلم، والنبل كل النبل هو قبول العلم ممن جاء به. وفيها أيضا أن العالم النبيل كما قال ابن عينة هو الذي يأخذ العلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو قرين له. المسألة الثانية، الحكمة ضالة المؤمن، هذه معناها قبول الحق ممن جاء به حتى لو كان أكثر أهل الأرض، قبول الحق ولو كان أكثر أهل الأرض، قبول الحق ممن جاء به. وهذا فيه دلالة واضحة جدا بقوله ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها، وهذا قد ورد عندنا في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقالت ملكة إبليس آسف فكانت ملكة بلقيس كانت تعبد الشمس ويعبد قومها الشمس، وهي حالة كونها كافرة قالت كلمة حق فأقرها الله بكلمة حق عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك قال الله تعالى مقرا وكذلك يفعلون. وأيضا عندما قال أبو هريرة ما فعل صاحبك البارحة، قال أخذ التمر وقال دعني فإني عندي عيال، قال كذبك وسيعود، قال كذبك وسيعود، فعاد في المرة الثالثة قال دعني وأنصحك، لا تأخذن مجعك إلا وقل واقرأ آية الكرسي فأقول لك يعني بها عليك من الله حافظ. هذا الكلام الذي قاله الجني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. ففيها دلالة على أخذ الحق ممن جاء به، وفيها ضابط ليس هذا المقام مقام التفصيل فيها. فالفائدة المستفادة من الحديثين، أولا فضل المؤمن الذي لا يشبع من الخير فهو يتنافس دائما في الخير كما قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، وفيها مصارعة الخيرات كما كان عمر بن الخطاب يفعل مع أبي بكر. الأمر الثاني نبل العالم يعرف من بحثه عن العلم وأنه لا يتوقف. والفائدة الثالثة فضل العلم وطلبة العلم، وما لنا من عبادة أفضل من عبادة طلب العلم. نسأل الله فلا أن ينفع بذلك، ونحمد الله ونسعد بما نحن فيه، ونشكر إليكم، نحمد الله إليكم أن من الله علينا بالانتهاء من هذا البحث من كتاب سنة الترمذي أبواب العلم، وإن شاء الله ننتقل إلى باب آخر نعلمكم به بإذن الله، أو أنتم يعني تقدرونه الآن وتشيرون علينا ونحن رهن الإشارة في كتاب آخر من كتب الترمذي السنن. اللهم أنجز لنا هذه الكتب يا رب العالمين واجعلها إخلاصا لوجهك يا الكريم. لو في أي سؤال أنا تحت أمركم. أنا سعيد جدا معكم وسعيد جدا بكم وبحرصكم، ما أدري ماذا أفعل، يعني أنا مندهش منبهر لما أراه منكم من سواعد الجد والاجتهاد والحرص على الطلب، عدم تقاعس في المجالس مع المشاركات التي تطلب منكم. سبحان ربي العظيم، أدام الله خيركم وأدام الله عليكم هذا الخير، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم من الزلات والسقطات والهنات. وأنا سعيد جدا بالانتهاء بفضل الله الفعلاء بالكتاب أو من أبواب العلم. لو في أسئلة أنا رهن الإشارة. هل يجوز شراء شيء مباح من محل يبيع الخمر؟ نعم يجوز، والصحيح الراجح أن نقول فيه حرج لأنه على الكراهة. لما؟ لأنه ممكن يكون فيه إدلاء الناس على أن يردوا هذا المحل، فهو على الكراهة، ويمكن أن يصل إلى التحريم إن كان الذي يشتري رجلا مطاعا، رجلا له وجاهة عند الناس، يلتفت الناس إليه، يذهبون إلى ما يذهب إليه، يفعلون ما يفعل، يأتسون به، فيكون حراما في حقي في هذا، لأنه قد قطعنا بأن الناس ستفعل ما يفعل، ويكون بذلك إدلاء منه على المكان الذي فيه هذا المنكر. أما إن كان رجلا مغمورا ولا أحد يأتسي به ولا يلتفت له فهذا الكراهة، لأنه إذا اشترى مباحا فليس في شيء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.